أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الكلام في الروايات الواردة في كيفية التيمم، وكان هناك روايات تدل على أن التيمم هو مسح الوجه بكامله ومسح اليدين إلى المرفقين. وقد نقل عن والد الصدوق أنه أفتى بمضمون هذه الروايات، فأورد الأعلام على هذه الروايات بأنها أولا مخالفة للكتاب في قبال الروايات الدالة على أن التيمم بمسح الجبهة والكفين، وثانيا هذه الروايات موافقة للعامة فيطبق المرجحان في باب التعارض على المقام، موافقة الكتاب ومخالفة العامة. نحن لا نحتاج إلى تطبيق هذه المرجحات لسببين. السبب الأول أن التيمم أمر مبتلى به لكل مسلم، فلو كانت كيفية التيمم كما ذكره والد الصدوق لبان واشتهر بين الشيعة ولم يخفي عليهم، فنستكشف ببرهان العين من عدم وجوب مسح الوجه بكامله أو مسح اليدين إلى المرفقين. والسبب الثاني أن الروايات الدالة على لزوم المسح للوجه بكامله ولليدين إلى المرفقين من الشاذ النادر، بينما أن الروايات المكتفية بمسح الجبهة والكفين روايات مشهورة رواية وفتوى. وقد ورد في مقبولة ابن حنظلة المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ النادر. لكن إذا وصلت النوبة إلى الأخذ بالمرجحات، فبالنسبة إلى مرجحية الكتاب قد يناقش بأن الآية الكريمة مجملة أو فقل الظاهر منها أنها ليست بصدد بيان كيفية التيمم، هكذا أشكلوا على الاستدلال بالآية الكريمة. هذا مبنى جماعة من أن الآيات الفقهية عادة ليست في مقام تفاصيل التشريع، وإنما هي بصدد بيان أصل التشريع كما ذكره في الكفاية. ولكن نحن كما قال السيد الخوئي لا نقبل ذلك، فإذا لا بأس بمرجحية موافقة الكتاب. وأما مرجحية مخالفة العامة فهذا يحتاج إلى التتبع في فتاوى العامة، هل مشهور العامة قائلون بكون التيمم بمسح الوجه بكامله ومسح اليدين إلى المرافق أم لا؟ أنقل كلام العلامة الحلي في التذكرة. يقول العلامة الحلي: لا يجب استيعاب الوجه عند أكثر علمائنا لقوله تعالى: وامسحوا بوجوهكم، والباء للتبعيض. وقال سليمان بن داود: يجزيه أن يصيب بالمسح بعض وجهه وبعض كفيه. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يترك من ظاهر الوجه دون الربع. وفي رواية عنه: إذا مسح أكثر الوجه أجزأه. وقال ابن بابوي من علمائنا: يجب استيعاب الوجه بالمسح، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور. ينقل ذلك عن بداية المجتهد والمبسوط للسرخسي وغيرهما. فإذا نقل العلامة الحلي أن جمهور العامة ذهبوا إلى لزوم مسح الوجه بكامله، وأما بالنسبة إلى مسح الكفين يقول العلامة الحلي: ثم يمسح ظهر كفيه من الزند إلى أطراف الأصابع على الأشهر، وبه قال أحمد بن حنبل ومالك والشافعي في القديم والأوزاعي وإسحاق وداود وابن جرير الطبري. وقال علي بن بابوي رحمه الله: يمسح من المرفقين إلى أطراف الأصابع، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ورووه عن علي عليه السلام وابن عمر وجابر، وبه قال الشعبي والحسن البصري والثوري ومالك والليث. فإذا الشافعي وأبو حنيفة ومالك ذهبوا إلى لزوم مسح اليدين إلى المرافق، وإنما نقل عن أحمد بن حنبل، يعني شوفوا في بداية الكلام نقل عن أحمد بن حنبل ومالك والشافعي في القديم، كأن مالك والشافعي في رأيهما القديم ذهبا إلى نفس مذهب المشهور من الشيعة. ثم في آخر كلامه يقول: وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، ورووه عن علي عليه السلام، وبه قال الشعبي والحسن البصري والثوري ومالك. يعني كرر مالك في كلا الموردين، ولعله يعني أن له رأيين: رأي قديم ورأي جديد. فإذا أحرزنا بهذا المقدار مذهب مشهور العامة، وأنه هو مسح اليدين إلى المرافق، تم ما ذكر من مرجحية مخالفة العامة. وأما إذا شككنا لأن لوجود الخلاف بين العامة أيضا شككنا في رأي المشهور من العامة، فكيف نرجح الروايات الدالة على كفاية مسح الجبهة واليدين إلى الزند على الروايات الدالة على لزوم مسح الوجه بكامله واليدين إلى المرافق لمخالفة الروايات الأولى للعامة وموافقة الروايات الثانية لهم بعد وجود الاختلاف بين العامة؟ فإذن لا يوجد في البين إلا الأخ بموافقة الكتاب. والمهم ما ذكرناه من أنه لو كانت كيفية التيمم كما قاله ابن بابوي لاشتهر بين علماء الشيعة، لأن المسألة مسألة ابتلائية، والمسألة الابتلائية لا تخفى على المشهور، يتضح الحكم الوجوبي في المسائل عامة البلوى. ثم إنه يقع الكلام في أنه هل يمكن الجمع العرفي بين هذه الروايات بأن نحمل ما دل على الأمر بمسح الذراعين مثلا أو مسح الوجه بكامله على الاستحباب أو لا؟ لا بد من طرح هذه الروايات أو حملها على التقية. السيد الخوئي يقول إذا كانت الخطابات تكليفية ومولوية لكنا نحمل الروايات الآمرة بغسل الوجه، عفوا بمسح الوجه بكامله أو مسح اليدين إلى المرافق على الاستحباب، لكن هذه الروايات روايات إرشادية ترشدنا إلى كيفية التيمم وليست مشتملة على الحكم التكليفي، فهما متعارضتان، هاتان الطائفتان متعارضتان، لأن الإرشاد إلى إحدى الكيفيتين للتيمم يغاير الإرشاد إلى الكيفية الأخرى للتيمم، ولا معنى لحمل الروايات الدالة على الكيفية الأشد على الاستحباب، لأنه ليس من الجمع العرفي في شيء. هذا الكلام بهذا المقدار قابل للنقاش. أولا ننقض على السيد الخوئي بموارد التزم فيها بالجمع العرفي، بينما أنه تكون الروايات في تلك الموارد روايات إرشادية. مثلا توجد روايات في كيفية غسل الإناء الذي وقع فيه الخمر، طائفتان من الروايات، طائفة تقول اغسله 7 مرات وطائفة تقول اغسله 3 مرات، أليس هذا إرشادا إلى كيفية مطهرية الغسل؟ السيد الخوي صرح في بحث المطهرات أننا نحمل الأمر بالغسل 7 مرات على الإرشاد إلى مرتبة عالية من الطهارة، مرتبة ليست بواجبة بمقتضى نصوصية ما دل على الأمر بغسل هذا الإناء 3 مرات. ولعله يوجد في كلمات السيد الخوي أكثر من ذلك. هذا هو النقض على السيد القوي. وأما الحل، ليس كل مورد يكون الخطاب فيه إرشاديا آبيا عن الجمع العرفي على الاستحباب. مثلا رواية تقول اغسل ثوبك الذي أصابه الوزغ مثلا، وفي رواية أخرى تقول ورواية أخرى تقول لا بأس به. يحمل الأمر بالغسل في الرواية الأولى على الإرشاد إلى استحباب الغسل، مع أن الأمر بالغسل ظاهر في الإرشاد إلى ماذا؟ نجاسة الثوب الملاقي للوزغ ومطهرية الغسل له، لكن العرف لا يأبى عن الحمل على الاستحباب إذا قام الدليل على أنه لا يجب غسل هذا الثوب. أو مثلا ورد في خطاب اقرأ السورة في صلاتك إرشاد إلى الجزئية، وورد في خطاب آخر لا بأس بأن تترك الصلاة، تترك القراءة للسورة في صلاتك. العرف يقول نفهم من هذا الدليل أن ذاك الأمر بقراءة السورة في الصلاة بيان للاستحباب وليس إرشادا إلى الجزئية للواجب، وهذا جمع عرفي. نعم، لو كان الخطاب بلسان النفي والإثبات، يعيد صلاته لا يعيد صلاته، العرف لا يحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب، يقول هذا إرشاد إلى الفساد وذاك إرشاد إلى الصحة فيتعارضان. أو ورد في خطاب يعيد وورد في خطاب آخر ليس عليه الإعادة، أم يمكن أن يقال بأن المرتكز العرفي أبى عن قبول استحباب الإعادة إلا مع قيام دليل خاص، وإلا استحباب الإعادة لا يخطر ببال العرف، لأنه إن كان العمل صحيحا فما هو وجه استحباب إعادته، إن كان باطلا فتجب إعادته. فيختلف الحال في الخطابات الإرشادية، خطابات إرشادية مثل يعيد صلاته ولا يعيد، أو يعيد صلاته ولا بأسا لا يعيد، العرف ليس في مرتكزه الحكم استحباب الإعادة. وأما الخطاب الإرشادي إلى كيفية الغسل، كيفية الوضوء، كيفية التيمم، كيفية الصلاة، بيان للمأمور به، أي إشكال في أن يبين الإمام عليه السلام في رواية كيفية راجحة وكاملة للتيمم، وفي رواية أخرى يبين أقل مراتب كيفية واجبة للتيمم، هكذا يجمع العرف بين الروايات الدالة على الكيفيتين للتيمم أو الكيفيتين للوضوء أو الكيفيتين للصلاة وما شابه ذلك. إذا ورد في خطاب امسح يديك في التيمم إلى المرفقين، وفي خطاب آخر امسح على كفيك، لا يأبى العرف أن حمل الأمر بمسح اليدين إلى المرفقين في التيمم على الاستحباب، لا يأبى عن ذلك، العرف لا يأبى عن ذلك. إذا كان هناك قرينة واضحة، نعم، مع وجود قرينة واضحة نقبل. أنا ليس كلامي في تلك الروايات. كلامي بشكل عام أن إباء السيد الخوئي عن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب في الروايات الظاهرة في الإرشاد هذا ليس متجها، خصوصا إذا كانت الروايات مرشدة إلى كيفيتين للواجب أو للمستحب، يعني كيفيتين للمأمور به. في بعض روايات الوضوء ورد أنه سأل البزنطي عن الإمام عليه السلام عن كيفية مسح الرجلين، فوضع الإمام يده الشريفة على رجليه فمسح رجليه بتمامهما، يعني مسح ظاهر رجليه بتمامهما إلى الكعبين. السيد الخوي يحمله على الاستحباب، يقول استفدنا من الروايات أن مسمى مسح الرجلين عرضان لا طولا، مسمى مسح الرجلين عرضان كافي لوجود روايات، ونحمل صحيحة البزنطي على ماذا؟ على استحباب مسح الرجل بكاملها. هذا جمع عرفي، فلماذا السيد الخوئي امتنع عن هذا الجمع العرفي؟ لا أدري. نعم قد يقال بأن عدم التزام المشهور باستحباب مسح اليدين إلى المرافق أو مسح الوجه بكامله في التيمم يمنعنا من الذهاب إلى استحباب ذلك، أو يقال بأنه في بعض الروايات ورد أنه لم يمسح عليه السلام على ذراعيه. في موثقة يعني شوفوا اقرأوا صحيحا يعني موثقة او معتبرة حماد بن عثمان عن زرارة، هذا حماد بن عثمان بني عليها لأجله نعبر عن الرواية المعتبرة والمؤثرة. وذكر التيمم، سمعت أبو جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء. ولم يمسح الذراعين بشيء. في معتبرة ليث المرادي يقول وتمسح بهما وجهك وذراعيك، وهكذا في موثقة سماعة، فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين. قد يقال بأنه كأنه نفى ولم يمسح إلى ذراعيك، أنه نفى كون هذا كيفية من كيفيات التيمم أن يمسح ذراعي، لكن لولا ما ذكرناه من عدم التزام المشهور باستحباب هذه الكيفية للتيمم، عدم مسح الإمام على ذراعي لعله لأجل نفي وجوب ذلك لا لأجل نفي مشروعية ذلك. لماذا؟ شوفوا الشيخ الطوسي حمل هذه الرواية على التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها للأحاديث الكثيرة، لم يحملوها على الاستحباب. أما المشهور لم يحملوها على الاستحباب. نعم مذكور في بعض الكلمات كلام صاحب الحداق وصاحب الجواهر، لكن المشهور لم يذهبوا إلى استحباب ذلك. راجعوا كيفيات التيمم في كتب القدماء يذكرون الواجب منها والمندوب، لم يذكروا في المندوب منها المسح على الذراعين، وكيف كان. يقول صاحب العروة بعد ذلك: الثالث مسح تمام ظهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفان. أما أن الماسح لابد أن يكون باطن الكف والممسوح ظاهر الكف، فلأجل انصراف الخطاب إليه حينما يقول في روايات كيفية التيمم أنهم مسحوا كل واحدة من الكفين على الأخرى، فلو رأى الراوي أمرا خلاف المتعارف لبينه، فهذا يعني أنه رأى ما هو المتعارف، والمتعارف مسح ظاهر اليد اليمنى الكف اليمنى بباطن اليد اليسرى وبالعكس، مسح ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى، هذا هو المتعارف. فلو رأى الراوي من الإمام عملا على خلاف ذلك فكان يعني ذلك أنه رأى عملا غير متعارف، وكان عليه أن يبين ذلك، مضافا إلى معتبرة الكاهلي: ضرب بيديه على البساط فمسح بهم بها وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. فهم من هذه المعتبرة كون الممسوح ظاهر الكف، فلو كان الماسح هم ظاهر الكف لكان ينبغي أن يقول الراوي: ثم مسح ظاهر كفيه على ظاهر الأخرى، ولكنه قال: مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى، فهذا يعني أن الإمام فعل ماذا؟ مسح بباطن إحدى كفيه ظاهر الكف الأخرى. هذا خلاف المتعارف. حينما ضرب بيديه على الأرض، حينما ضرب بيديه على الأرض ثم بعد ذلك يمسح بباطن إحدى يديه باطن يد أخرى، هي ليست أفضل من ذلك، ضرب بكل منهما على الأرض معا، فمتعارف أن يمسح بباطن إحدى كفيه ظاهر الكف الأخرى، مضافا إلى معتبرة الكاهلي: ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى. أولا، الروايات الواردة في كيفية التيمم معنى ذلك أن الإمام مسح باطن إحدى مسح ظاهر إحدى كفي بباطن الأخرى. فلا وأما الروايات ندعي أن تلك الروايات أيضا منصرفة إلى ما هو المتعارف، ما في حال الاختيار. وأما وجوب إدخال شيء من الأطراف من باب المقدمة العلمية فذاك بحث واضح، لا بد من إحراز أنه مسح تمام كفه. وأما أنه لا يجب مسح ما بين الأصابع واضح، لأنه يجب مسح ظاهر الكف ولا يجب التدقيق، لأن الإمام مسح على ظاهر كفه والرواية دالة على الأمر بمسح ظاهر بمسح الكف منصرفة إلى ما هو المتعارف من عدم التدقيق. فحتى الأطراف القريبة من الباطن لا يجب المسح عليها، يجب المسح على ما هو ظاهر المتعارف، وهذا واضح جدا. نصل إلى شرائط التيمم. الكلام في الماء ممسوح، الكلام في لا يجب استيعاب الماسح. العرف يقول مسح بكفه بباطن كفه على ظاهر كفه الأخرى، لا يجب استيعاب الماسح. الكلام في الممسوح يجب ظاهر مسح ظاهر الكف ولا يلزم التدقيق فيه. وأما شرائط التيمم فهي أيضا أمور. الأول النية مقارنة لضرب اليدين، لا إشكال في لزوم نية التيمم. عنوان التيمم عنوان قصدي، يجب قصد هذا العنوان كعنوان الوضوء والغسل، كما أنه يحتاج إلى قصد القربة. فالنية لها معنيان، النية بمعنى قصد العنوان والنية بمعنى قصد القربة، كلاهما معتبران. لا لأجل بدلية التيمم عن الوضوء، لأنه لا دليل على أنه يجري في البدلي كل أحكام المبدل، لا، بل لنفس الارتكاز المتشرعي الذي كان موجبا للقول بكون الوضوء من العناوين القصدية القربية، نفس هذا الارتكاز المتشرعي موجود في التيمم أيضا. لأن كل ما كان جزءا من التيمم أو جزءا من الوضوء، الجزء الأول للوضوء هو غسل الوجه، وسنتكلم عن الجزء الأول للتيمم، هل هو ضرب اليدين أو أن ضرب اليدين مقدمة للتيمم والتيمم يبدأ من المسح على الوجه، سنتكلم عن ذلك. والسيد الخوي قال التيمم طهور، والطهور جزء من الصلاة تنزيلا لما ورد أن الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث طهور ثلث ركوع ثلث سجود، وحيث إن الصلاة من العناوين القصدية القربية فالطهور أيضا يكون عنوانا قصديا قربيا، ولا بأس بهذا البيان، والمهم هو الارتكاز المتشرعي. السيد الخوئي نقض على القول بسريان أحكام المبدل إلى البدل بالصوم الذي هو بدل كفارة اليمين، صح لو لا؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد، فمن لم يتمكن من الصوم يطعم ثلاثة مساكين، فإطعام ثلاثة مساكين بدل عن صيام 3 أيام. يقول السيد الخوي: شوفوا، صوم 3 أيام عنوان قصدي قربي، أما إطعام 3 مساكين لا دليل على لزوم كونه، على لزوم النية فيه. شلون يعني؟ مثلا في كفارة اليمين لا يقصد إطعام الإطعام، يعني مثلا الصوم واضح عنوان قصدي، أما بدله صوم 3 أيام بدله إطعام 3 مساكين، كان غافلا عن كفارة اليمين، فطب جماعة من الفقراء بيت هذا الرجال 3 من كبارية الفقراء اجوا دخلوا بيت هذا الرجل وهو قدم لهم الطعام، اشبعهم من غير التفات الى انه كفارة اليمين. السيد الخوي يقول: هذا كافي، هذا مجزئ. اقول: اذا كان بدون قصد الغربة فمشكل، كفارة اليمين بدون قصد القربة شلون يصير؟ لأن ظاهره هو التصدق، والتصدق لا تكون الصدقة إلا ما أريد به وجه الله. الكفارة صدقة، غير الكفارة على الفقراء صدقة، والصدقة لا تكون إلا ما أريد به وجه الله، لا تكون صدقة إلا لا صدقة إلا ما أريد به وجه الله. فقصد القربة قطعا لازم، أما قصد عنوان كفارة اليمين لو لم يكن لازما حتى في الصوم هم لازم. كأن السيد أخو يقول: لا دليل على كون الكفارة من العناوين القصدية، وهذا بحث موكول إلى محله. على أي حال، هذا هو المطلب الأول، فاتضح أن النية بمعنى قص العنوان وقص القربة واجبة في التيمم. المطلب الثاني: استشكل جماعة كالسيد السيستاني في لزوم قص القربة وقص العنوان في ضرب اليدين على الأرض، فكأنهم قاسوا ضرب اليدين على الأرض بصب الماء على اليدين قبل غسل الوجه. تصب الماء على يدك بدون نية الوضوء وبدون قصد القربة، بعد ذلك يخطر ببالك: ليش ما أتوضأ؟ اقترفت غرفة، لماذا أشرب هذه الغرفة؟ أتوضأ بها أحسن؟ ما يخالف، وضوءك صحيح، لأن أول الوضوء غسل الوجه. السيد السيستاني يقول: أنا ما أفتي، ولكن أحتمل أن ضرب اليدين على الأرض مثل ذلك، خارج عن التيمم، فأول التيمم هو مسح باطن الكفين على ظاهر الجبهة، فأحتاط وجوبا في لزوم النية في ضرب اليدين على الأرض. خب، تفصيل الكلام في هذا البحث أنه توجد روايتان يستدل بهما على كون الضرب على الأرض خارج عن التيمم. الرواية الأولى رواية أحمد بن هلال: إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوات الوقت فليتيمم، يضرب بيده على اللبد ويتيمم ويصلي. ذكر الضرب باليدين قبل التيمم، يضرب بيديه على اللبد ويتيمم. هذا يعني أن التيمم لا يشمل الضربة باليدين عن الأرض. الرواية الثانية وثق السماعة: رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، كيف يصنع؟ قال: يضرب بيديه على حائط اللبن، على الحائط، فليتيمم به. يضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به، كأن التيمم يكون بعد ضرب اليدين على التراب. فلعل السيد السيستاني يستدل بهاتين الروايتين على عدم على الإشكال في لزوم النية في ضرب اليدين على الأرض. وثمرة ذلك أن إنسانا ضرب بيديه على الأرض بدون نية التيمم ثم أراد أن يتيمم. فعلى كون أول جزء التيمم هو ضرب اليدين على الأرض لا يصح تيممه، أو يقال بأن ثمرة هذا البحث أنه لو ضرب بيديه على أرض مغصوبة يكون مثل ما لو أن إنسانا أدخل يديه في إناء مغصوب فاقترف منه الماء وتوضأ، وضوءه صحيح لأن الاقتراف خارج عن حقيقة الوضوء، فقد يقال بأن ثمرة هذا النزاع تظهر في مجال ثان. المجال الأول أن لا يقصد حين ضرب اليدين التيمم أو لا يقصد القربة. المجال الثاني أن يضرب بيديه على الأرض المغصوبة، فيقال بأنه إذا كان ضرب اليدين على الأرض خارجا عن حقيقة التيمم كما يميل إليه السيد السيستاني فبعد ذلك ما هو الإشكال في صحة تيممه؟ يمكن أن نقول بأنه حتى لو كان ضرب اليدين على الأرض خارجا حقيقة التيمم ولكن نفضهما داخل في حقيقة التيمم إما فتوى أو احتياطا، ونفض هذا التراب الملتصق باليدين إذا كان التراب مغصوبا تصرف بالمغصوب، صحنا ولا؟ فمن هذه الناحية نقعوا في الإشكال. السيد الخوي قال بل نقع في الإشكال من ناحية نفس ضرب اليدين على الأرض، لأنه لو لم يكن جزءان لا أقل من أنه شرطان. شرط صحة التيمم ضرب اليدين على الأرض وإن كان خارجا عن حقيقة التيمم، ولا فرق في بطلان العبادة بين أن يكون جزءها مصداقا للحرام أو يكون شرطها مصداقا للحرام، تفسد العبادة بذلك، فلا تظهر الثمرة هنا بين القول بخروج ضرب اليدين إلى الأرض عن حقيقة التيمم أو دخوله في حقيقة التيمم، لأن الفرق بينهما في أن الضرب هل هو جزء من التيمم أو شرط في صحة التيمم، والشرط المساق للحرام يوجب فساد العبادة. هذا البيان يخالف كلمات السيد الخائي في بحث التستر بالساتر المغصوب. في التستر بالساتر المغصوب صرح السيد الخوي، راجعوا لباس المصلي، قال نحن نلتزم بصحة الصلاة. لم يفتي بذلك، ترى من الموارد التي تخالف فتاوى السيد الخوي مباحثه الاستدلالية هذا البحث. في فتاوى أفتى ببطلان الصلاة مع التستر بالساتر المغصوب. في أبحاث الاستدلالية أفتى بصحة الصلاة. ليش؟ قال هذا الشرط توصلي وليس شرطا تعبديا. شرطية التستر شرطية توصلية وليس شرطية، لا دليل على كون التستر شرطا تعبديا مثل وضوء. فإذا لا يعتبر في إيجاد هذا الشرط قصد القربة. تقولون يمتنع اجتماع الأمر والنهي بنظر السيد الخوي. يقول السيد الخوي في الجواب مركز الأمر يختلف عن مركز النهي في الشرط. مركز النهي في الشرط ذات الشرط، ذات التستر بالساتر المغصوب، ومركز الأمر هو الشرطية، أي كون الصلاة أو فقل إيقاع الصلاة في حال التستر. فما هو المأمور به؟ إيقاع الصلاة في حال التستر. وما هو منهي عن نفس التستر؟ فالتركيب ليس اتحاديا، تركيب انضمامي. وصرح السيد الخوي في أبحاث الاستدلالية بأنه هنا لا مانع من أن يقول الشارع لا تتستر بالساتر المغصوب، ولكن لو تسترت به فصلي في هذا الحال. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فتوى السيد الخوئي غير متجهة وتخالف رأيه الاستدلالي، ورأيه الاستدلالي هو الصحيح. فنقول يا سيد الخوئي لماذا في المقام ذكرت بأن الشرط إذا كان منهيا عنه فيوجب فساد العبادة وضرب اليدين على الأرض، لو لم يكن جزءا فلا أقل أنه شرط. هذا الكلام لا يلائم آرائك الاستدلالية المتقنة، وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.